مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة النور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
نحمدك اللهم على عميم آلائك، ونشكرك على جزيل نعمائك، ونصلي ونسلم على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد الذي أتم الله به النعمة وكشف به الغمة وأقام به الحجة، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لما رضيه. وصلنا وإياكم إلى الحديث عن غزوة هي من أعظم الغزوات وأهمها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة أحد. نعم، هذه الغزوة لا شك أنها أتى فيها انكسار للصحابة وهزة، ولكن فيها من الدروس والعبر والفتوحات شيء عظيم جدا، ولذلك سنذكره في ثنايا الدروس في هذه الغزوة العظيمة. وسبحان الله العظيم، أتت هذه الغزوة وأتى هذا الانكسار وأتى هذا الألم لكي لا يعتاد الناس على النصر ويتكلوا عليه ويتوقعون أن عندهم أفضلية مطلقة حتى وإن أخطأوا وحتى وإن خالفوا. فأتت هذه الغزوة كجرس انذار وتحذير أن ليس هناك أحد فوق الأمر. ولذلك سبحان الله العظيم، لما كانت في بدر والجميع على قلب رجل واحد وعلى اتباع صارم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النصر ولا وكل الأسباب المادية التغت كلها، كان أهل الإشراك أكثر عدة وعتاد ورجال وقوة، كل شيء كان معهم، ومع ذلك التغت كل الأسباب المادية أمام هذه الفئة القليلة المستضعفة من الصحابة، ورزقهم الله سبحانه وتعالى بالنصر العظيم. وكان هذا ذاك اليوم هو يوم الفرقان، وتكررت الحادثة نفسها، واتت هناك تعليمات صارمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الإشراك ثلاثة أضعاف عدد أهل الإسلام، ولكن ابتدأ وكل الأسباب المادية التغت لما كان أهل الإسلام متمسكين. فسبحان الله العظيم، لما أتت المخالفة ابتعد عنهم النصر، ثم تواجهوا في الأسباب المادية فانتصرت الأسباب المادية والعدة والعتاد لأهل الإشراك عليهم. لا شك أن سنذكر الآن الدروس إن شاء الله في ثنايا القصة، ربما في اللقاء القادم أو الذي بعده، لكن من أعظم الأشياء أنها أن يعني كما يقال أن الضربة التي لا تقتلك تزيدك قوة، وكما يقال أن البحر الهادئ لا يصنع ملاحا ماهرا، ودائما سبحان الله العظيم الهزات هذه فيها تصفية للصف، وتطهير، وفيها تثبيت لأهل الإيمان على مبادئهم، وإن كان في النظرة العامة أن فيها خسارة وفيها انكسار، إلا أن في ثناياه دروس عظام وعبر. ولذلك دائما الرخاء الدائم ما يصنع أمها قوية، لا بد أن الإنسان حتى الإنسان في حياته. وذلك يعني لا كما يقول ينقل عن ابن تيمية رحمه الله وغيره: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. دائما هناك نوع من الاهتزاز، الاهتزاز والشدة التي تقوم الإنسان وتقويه. فنعم قد تمرضه فترة ولكنها لا تقتله، ودائما الشيء الذي لا يقتلك يمرضك فقط، ربما يدفعك بعد ذلك إلى أشياء عظام. سبحان الله العظيم، حتى هذا في علاقاتنا الاجتماعية، حتى في أهم علاقة اجتماعية وهي يعني كما يقال مؤسسة الزوجية، أحيانا أنت أحيانا قد ما يكون هناك حب في الحياة الزوجية، إنما هو نوع من الائتلاف والتعايش، لكن يأتي موقف عظيم وشدة ومحنة على الطرفين، فتقدم الزوجة نوع من أنواع الوفاء والصبر والمعاونة والمساعدة، فتعظم في عينك وتحبها لأجل هذه الشدة، ثم تنقلب إلى محبة. وربما أحيانا يخيل لك أنها إذا فإذا أتت الشدة تخلى عنك حتى القريب مثلا، سواء في المؤسسة الزوجية أو حتى في علاقاتك الاجتماعية، فيتفرق عنك الناس وما يبقى منك إلا أقل القلة، أحيانا تتفاجأ بهذه القلة، ولكنها تعيد ترتيب أولوياتك في الحياة. أيضا الأمر الآخر أن هذه الغزوة وغيرها، مهما كان الإيمان الإنسان، الناس يتفاوتون في الإيمان، في التحمل، في اليقين، في أشياء الناس تتفاوت. ولذلك يعني هناك قاعدة قرآنية عظيمة جدا جدا يا أخواني، والله أنها درس عظيم، والله أن ترتاح في حياتك. ما هي يعني؟ ولذلك أنا مرة تعجبت من عبارة يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قرأتها على تعليقه على مشكات المصابيح. وبالمناسبة أنا من أحسن شروح الشيخ ابن عثيمين عندي ثلاثة: شرحة على رياض الصالحين، أتكلم عن اللي على الأقل تقديري قرأتهم، وقرأت جزء لا بأس به من صحيح مسلم يعني، لكن لا نتكلم عن الذين يعني قرأتهم بالتمام. الشاهد رياض الصالحين، وقد يكون يعني في مرتبة متقدمة، والذي لا يقل عن رياض الصالحين شرحه على مشكات المصابيح، وشرحه على الصحيح لمن يعني طال نفسه، صحيح البخاري، فيها والله من الكنوز والدروس والعبار والتجارب الحياتية ومواقف الشيخ وقصص، يعني حقا مرة جميلة. الشاهد وش قال في شرح على المشكات؟ قال والله يعني لو أخذ الناس، أو قال لو وزنت هذه الآية بالسماوات والأرض لوزنتهن. وابن القيم رحمه الله لم تخني الذاكرة قالها في رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، أو ما تسمى برسالة تبوكية، قال لو أخذ الناس بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. ما هي هذه الآية؟ خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو، ما معنى خذ العفو؟ خذ ما فضل لك من أخلاق الناس وما سمحت به أخلاقهم. يعني أحيانا يا أخواني نحن نكثر يعني العتب أحيانا، وأننا نسميها عندنا بالعامية الشرهة، نتشره على فلان ونتشره على فلان، وفلان ما قدرني، فلان ما أعطاني، فلان ما وقف معي كده. حتى في أبنائك قد ما يكونون سواسية في المقدار التقدير والاحترام والوقفة معك، ف أنت إذا أردت تبغى تقيس الناس كل أخوياك وكل أصحابك وزملائك ومعارفك بذات التقدير وذات ستخسرهم كلهم، ولكن تأخذ ما سمحت به أخلاق الناس. هذا بيعطيك 20%، هذا بيعطيك 40%، هذا بيعطيك 80%، هذا بيعطيك 90%، لكن 90% وطالع نادر جدا بتحصل 2-3. هذه من حين الدنيا وهي هكذا. فخذ العفو، اللي يأتيك الخير واللي بيأتيك إساءة تجاوز عنه، ويمكن يعني جيد في أشياء أخرى ويسيء في أشياء، إن ما يعني كان في مساوى أكثر من محاسنة تتجاوزه وتكون علاقة يعني أشبه بسطحية مثلا ونحو ذلك، خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف بالقول والفعل الحسن واعرض على الجاهلين. والله يا أخواني هذه آية، لذلك يعني يقول جعفر الصادق أن هذه أصل الآية، أصل في حسن ومكارم الأخلاق. طيب، فهذه الغزوة سنأتي إن شاء الله في ثناياها في دروس عظام، وكذلك بعدما نختمها بإذن الله. أحد أيها الإخوة سميت باسم الجبل، وهو الجبل المعروف بالمدينة. لماذا سمي بأحد؟ لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هنالك، فهو بارز لوحده. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة نظر إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. السهيلي رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن والاسم الحسن، ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية. وذلك نووي رحمه الله يقول في معناه أنه أن هذا الجبل يعني هذا الجماد يحب على الحقيقة. نعم، هو يحب أهل الإيمان، وقد جعل الله جل وعلا فيه تمييزا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، أحد مشتق من الأحدية. وذلك سورة قل هو الله أحد سميت الإخلاص. لماذا سميت الإخلاص؟ لأن تلاوتها والتفقه في معانيها والإيمان بها تكسب في العبد في القلب الإخلاص وتعززه فيه. وكذلك أن هذه السورة كلها خالصة لله جل وعلا، ما فيها حديث إلا عن الله سبحانه وتعالى، فسميت الإخلاص. والله أعلم. لماذا غزوة أحد؟ لماذا؟ وما هو السبب؟ ومتى حدثت هذه الغزوة؟ حدثت في نهار يوم السبت في نصف شوال من السنة الثالثة للهجرة. وتعرفون المصاب الجلل الذي حصل لأهل الإشراك في بدر، والقتلى، وكانت مأساة عظيمة منكرة، ما اكتحل لهم جفن، وكانت فاجعة على جميع الأصعدة. ولذلك ما صبروا على هذا الأمر وما تحملوا، واهتزت مكانتهم في العرب. ولذلك لابد بالإجماع أنهم يجب أن يعيدوا الكرة على أهل الإسلام، ويغزو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا شيء ليستعيدوا جزء من هذه الكرامة التي فقدت في بدر. فاتفقوا على أن يقوموا بحرب عظيمة ضد المسلمين حتى يعيدوا هذه المكانة. من أكثر من تحمس وأوقد نار هذه الحرب؟ عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان، وعبد الله بن أبي ربيعة. هذول كانوا هم أكثر ناس متحمسين لهذه الغزوة. أول شيء، أنت دائماً أمن الجانب الاقتصادي الذي يمدك في هذه المعركة، والبقية تسهل الرجال وغير ذلك، لأن كل شيء يأتي بالمال. فمن أهم الأمور التي كانت عندهم العير التي نجا بها أبو سفيان، التي كانت سبب المعركة، معركة بدر. فقالوا لهم إن محمدا قد وتركم، والموتور هو الذي يقتل له قتيل وما أدرك دمه، وقتل خياركم، فاعينونا بهذا المال على حربه. والمسألة أيها الإخوة ليست مسألة اختيار، والله تحب تعطينا لا، من باب العرض وفيها نوع من الإلزام. فأجاب أهل الإشراك، لأن ما في تقريبا بيت في مكة إلا أصابه قتيل ولازم الثأر. كم كانت من بعير؟ كانت 1000 بعير، والمال 50,000 دينار. استنفرت قريش العرب، ما كفهم لوحدهم، لا استنفار كامل العرب. وبدأوا بعثوا نفر يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم. وهناك أمر أيها الإخوة، ليس الأمر فقط أني أرسل الرسل فقط، لا، لازم هناك وسائل إعلامية قوية. أنا أريد حرب إعلامية قبل الحرب في الميدان، أرسل شعراء، أرسل ناس عليهم القيمة يأتون برجال حتى يقاتلوا. فيه شخص أبى أن يعين وأن يستجيب لهذه الدعوة. من هو؟ أبو عزة الجمحي. ليه؟ يعني كان موقف جيد المبدئي طبعا. أسره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ومن عليه، أطلقه بغير فداء، بس أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم العهد أنه ما يقاتل، فقال نعم. فأتاه صفوان بن أمية وقال له: يا أبا عزة، إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك فاخرج معنا. فأبى وقال: من علي محمد يوم بدر وعاهدته لا أظاهر عليه عدوا أبدا، وأنا أفي له بما عاهدته عليه. فقال له صفوان: اخرج معنا، ولك الله علي إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة، استجاب لصفوان، وخرج معه مسافع بن عبد مناف وهبيرة بن أبي وهب. كل هؤلاء لهم قيمة وشعراء ولهم تأثير في النفوس، فخرجوا يستنفرون بني كنانة وأهل تهامة بأشعارهم، ويحرضونهم ويدعونهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يفيد أنه أحيانا بعض الناس يقول: يا أخي خل فلان يتكلم، فخلهم يستمعون، يا أخي الكلام ما له قيمة. لا، الكلام أيها الإخوة من أهم الوسائل، وفيه يا إخواني من تغيير المفاهيم وتغيير الحقائق وقلب الحق باطل شيء عظيم جدا. ولذلك يعني حتى من أدبيات السلف، ولذلك لما تقرأ في كتب الاعتقاد كان هناك أئمة، فلما يأتون يعني يعلم هناك شخص صاحب جدال أو صاحب بدعة جديدة ظاهرة، ما كانوا أحيانا يجادلونه مع أنهم أئمة كبار، فيقول: لا، أصون سمعي، أنا قلبي الآن في سلامة، فليش روح أتعرض للفتنة؟ فلا، يقول: أنا أصون سمعي. ما فالقصد أنه ما يستهان في الحرب الإعلامية، فقد تكون هناك حرب إعلامية تغير أصول الاعتقاد في النفوس. ولذلك لا يستهين أحد باللفظ، ويقول: يعني أنت شو تسوي؟ أنت تتحدث دائما، أنت تلقي دروس، وش يصنع هذا الحديث في هذا الفضاء العجيب؟ لا، هذه كلمة المرسلين منذ بعثهم الله جل وعلا، تبليغ الحق، تبليغ المفاهيم الحقيقية، توحيد الله سبحانه وتعالى، وتبقى بقية باقية تستمع لهذا الخير، تستمع للدين، تستمع للخير. ويبقى أن الله سبحانه وتعالى يهيئ قلوب عباد قد لا يكون هذا الجيل آخر، يستمعون، يفهمون، يتنورون. وهناك كذلك فئة صامتة كبيرة تنتفع وتستفيد، تحفظ رأس مالك الذين على الهداية وعلى الخير وعلى التوفيق. لا، ما أحد يستهين أيها الإخوة بالكلام. فكان لهم موقف عظيم في اجتماع الناس حول أهل مكة. في شخص لم يسلم بعد، هو بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو جبير بن مطعم. عنده غلام حبشي يقال له وحشي. وحشي يقذف بالحربة، لكن القذفة القذفة خلاص، يعني 9 من 10 بيقتل، ماهر جدا في الإصابة، قل ما يخطئ. فقال له: أخرج مع الناس. فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر. وحمزة رضي الله عنه وأرضاه قتل طعيمة يوم بدر. وهذا أيها الإخوة لما يذكر أن هند بنت عتبة سنأتي لها إن شاء الله هي التي أمرت وحشي وهكذا وكذا، يعني فيها نظر من هذا الموقف. وأن جبير بن مطعم هو الذي أوصى وحشي، هذا في الصحيح، في صحيح البخاري. الاجتماع والاستعداد لهذه المعركة يكاد يتكامل الآن عند أهل الإشراك. فتجمعت الجموع من الحلفاء ومنهم الأحابيش. الأحابيش ليسوا من الحبشة، لا، هم من قبيلة القارة. انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا، هذا في القديم. والتحبش التجمع. وقيل أنهم لا، حالفوا قريشا تحت جبل يسمى حبيشا فسموا بذلك. شاهد أنهم أتوا والأعراب من كنانة وتهامة كلهم تجمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شخص اجتمع معهم، من هو؟ أبو عامر الفاسق، والد من؟ والد حنظلة غسيل الملائكة. شوف الأب من جهة، هذه في نفس الغزوة ترى، حنظلة سيكون غسيل الملائكة، والأب هذا أبو عامر الفاسق هو كان اسمه في جهة أبو عامر الراهب، فسمي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، وبسيكون له دور هو في مسجد الضرار وسنأتي له إن شاء الله. فاجتمع في 50 رجلا من قومه وأتى معهم، فتجمع لقريش 3000 مقاتل، فيهم 700 معهم دروع، ومعهم 200 فرس، و3000 بعير، يعني جيش عظيم جدا، جيش هائل. والقادة من قريش ماذا رأوا؟ رأوا زيادة في التثبيت وفي القوة أن يصطحبوا معهم النساء. ليه؟ حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال. الله إن شافت زوجته فار من المعركة يمكن ما أتكلمه ويسقط في عينها، فلما تذهب، وخاصة كبراء النساء وزوجات القيادات، يكون ذلك أبلغ في الاستماتة والقوة وبذل جهد مضاعف. فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته محكيم بنت الحارث بن هشام، وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد، وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود، وخرج عمرو بن العاص زوجته ريطة بنت منبه، ومجموعة من النساء كانوا قرابة 15 امرأة تقريبا، ومعهن الدفوف والخمور. وهنا يبدأ التأليب، فبدأنا يبكين على قتل بدر ويحرضنا الرجال على القتال وعدم الهزيمة ونحو ذلك. القيادة العامة كانت إلى من؟ إلى أبي سفيان هو القائد، وقيادة الفرسان إلى خالد بن وليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار من قديم، وهو واللواء معهم. هنا هذا الجيش العظيم الذي سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة يقاتلهم في المدينة، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه لم يسلم بعد، ولكن تعرفون أنه متعاطف جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون أنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم العقبة، واستوثق من الأنصار قبل أن يذهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومهن على العباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كانت ربما أمارات وبداية الإسلام في قلبه. وتعلمون كذلك أنه خرج يوم بدر وهو مكره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترى ما خرج إلا مكره، فطلب من الصحابة أنهم يمنوا عليه ويتركوه، في قصة مرت معنا في الجزء الثاني. شاهد العباس رضي الله عنه وأرضاه لما رأى قريش خرجت بعث برسالة مستعجلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ضمنها جميع تفاصيل جيش قريش، ودفع بالكتاب إلى رجل من بني غفار كان قد استأجره، وشرط عليه أن يأتي المدينة في 3 أيام ليه؟ حتى يسبق الجيش. ففعل وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد قباء، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان. لماذا الكتمان؟ دائما يا إخوان إذا أتاك الأمر الجلال وباقي أنت ما بعد يعني اتخذت فيه قرار اكتمه. لماذا؟ حتى ما يكون هناك يعني إثارة بلبلة وضجة. والمدينة محاطة بماذا؟ محاطة بأهل النفاق ومحاطة باليهود ومحاطة، فقد يثيرون الفزع والخوف في نفوس أهل الإيمان قبل أن يأتيهم الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن أن يأتيه قبل هذا إشكال. الشاهد أن العباس رضي الله عنه وارضاه كان موقف عظيم منه، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قبل قدوم الجيش بأيام، يتأهب ويستعد ويرى الرأي الحسن والرأي الأصوب، فكان موقف عظيم من العباس رضي الله عنه وأرضاه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من قباء مسرعا إلى المدينة، وأخذ يستشير أصحابه رضي الله عنه أجمعين، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان حالة الطوارئ كما يقال، فأمر بحراسة المدينة، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخذوا على غرة. وقام نفر من الأنصار منهم فيهم يعني سعد بن معاذ وسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم وارضاهم بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فباتوا ليلة الجمعة على بابه وعليهم السلاح حتى أصبحوا. وصل جيش المشركين إلى المدينة، لما اقتربوا من المدينة سلكوا وادي العتيق ثم انحرفوا منه إلى ذات اليمين حتى نزلوا قريبا من جبل أحد في بطن قناة، وقناة هو وادي من أودية المدينة. فعسكروا هناك، وكان وصولهم ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال. انظر سبحان الله عن تقلب الأحوال، يعني من يعني سعادة أهل الإيمان بالعيد وانتهاء من شهر عظيم وهو رمضان، سبحان الله العظيم هكذا يعني حتى تعلمون يعني شدة الأمر كيف سيكون. شاع خبر قريش ومسيرهم في الناس. طبعا اليهود وأهل النفاق خاضوا في الأخبار السيئة وبدأوا يذكرون الفتن ويعني يثيرون الذعر في نفوس الناس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينين له، هما أنس ومؤنس ابن فضالة الظفريان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في زرع للمسلمين حتى تركوه ليس به خضرة، لا عندهم حرمة لأحد ولا هذا زرع وبستان، لا لا تركوا الإبل وحتى أكلوه ما عاد بقي شيء أخضر. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر إليهم. قال الله يا أخواني أتمنى، وذكرت أظن هذا قبل، أن يكون هناك سلسلة كذلك عن مواقف صحيح. يعني شوف الحباب له موقف عظيم في تذكرون في بدر، والحين النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هذا البعث. طيب الحباب سيظهر عندنا في معركة بدر ومعركة أحد، وبعد ذلك ما تكاد تعرف له أخبار، مع أنه هو مثلا اللي قال في سقيفة بني ساعدة منا أمير ومنهم أمير، وترى ما توفي إلا في خلافة عمر، يعني مع ذلك أنه وغير ذلك. أحيانا يأتي الصحابي له مواقف ثم تنظر له مثلا في موقف واحد ثم بعد ذلك ما تعرف وين، فودك يعني أو تتمنى أنك تعرف مواقف يعني للصحابة خاصة غير المجتهدين. شاهد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه إليهم، فدخل فيهم فعدهم وجاء بعلمهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد، و العتاد وكم هم وكذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المعلومات، استطلاع عسكري يعني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، فعقد اجتماعا استشاريا مع الصحابة وأخبرهم برؤياه التي رآها ليلة الجمعة. هم وصلوا الخميس فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فقال: إني قد رأيت والله خيرا. يا أخي، تقدير الله، صنع الله، خير. طيب هذا الخير الآن وش اللي حصل؟ قتل الصحابة، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجهه، أشياء ستستمعون إليها، شيء عظيم جدا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني رأيت خيرا. لماذا؟ لأن تقدير الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان فيه شيء من الألم أحيانا الظاهر والجسدي، إلا أن عاقبته الحميدة شيء عظيم جدا. لكن يعني أحيانا نحن قد ننظر ونقول هالكلام وسهل في، بس إذا اختبرنا يبدأ الإنسان ينكص ويرجع على عقبه. وأحيانا الله عز وجل يختبرك ويبتليك ثم يعاملك باللطف مباشرة. ليش؟ لأن قد تظهر جزع وتظهر اعتراض وتظهر، فالله سبحانه وتعالى قد ما يكون الإنسان هذا أهلا لهذا البلاء. ولذلك يعني في الحديث: يبتلى الرجل على قدر دينه. ليه؟ وش الحكمة؟ حتى يسير على وجه الأرض وليس على ظهره خطيئة. ليش طيب؟ لأن الدنيا هذه وش هي؟ ترى 60-70 سنة بالكثير يعني المتوسط يعني، وترى 3/4 أنت متكدر وضايق صدرك فيها، وترى أكبر شيء عدها الناس في هذه الدنيا ترى يوم أو بعض يوم، عشية أو ضحاها، بس مقابل حياة سرمدية، نعيم لا ينفذ كان من أهل الإيمان والخير، نعيم لا ينفد ولا ينقطع. بالله عليك، وش هالدنيا أمام هذا الشيء اللي أنت موجود فيه؟ شيء عظيم يعني. شاهد، فقال: قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما. ذباب السيف طرفه الذي يضرب به. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. فقالوا: يا رسول الله، ماذا أولت رؤياك؟ فقال: أما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون. وفي رواية: بقرا يكون فينا، والبقر هو شق البطن. قال: وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل. وأولت الدرع الحصينة المدينة. في رواية كذلك قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيضع الخطة العسكرية، ونفتتح بها اللقاء القادم بإذن الله. وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك.